أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم مغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. مساكم الله بخير. الكلام بعد أن تم الحديث بشكل مفصل فيما يخص اشتراط أن يكون المتعاقدين أو المتعاملين بعبارة أخرى لو كان أحدهما عابد فضلا عن فضلا عن أن يكون كل منهما عابد، فيشترط في صحة المعاملة أو في ترتب الأثر عليها إذن السيد، فإن أذن السيد صحت المعاملة وترتب عليها أثرها، وإن لم يأذن السيد مقدما أو مؤخرا فإن المعاملة لا يترتب عليها أثرها. وقد تقدم الكلام في هذا الفرع بشكل مفصل. ننتقل بالكلام كما وعدنا بالأمس إلى مسألة جديدة. المسألة الجديدة وهي المسألة المعروفة والمشهورة بأنه أيضا يشترط في المتعاقدين، بل في المتعاملين، بل حتى في الموقع في أي إيقاع من الإيقاعات، فيشترط فيه أن يكون أصيلا أو مأذونا من الأصيل أو مأذونا من الشارع. فيشترط أن يكون المتعامل في المعاملة أصيل أو مأذون من الأصيل كما لو كان وكيل، أو أن يكون مأذونا من الشارع. المأذون من الشارع قاعدة مصداقه الأبراز هو الولي. الولي قاعدتان، فإنما هو مأذون من الشارع وليس مأذونا من المالك مثلا أو الأصيل، لأنه لا يتمكن الأصيل أن يأذن. فالذي يجعل على الصغير مثلا ولي، أو يجعل عليه قيام، أو أن يأذن له أن يتصرف في شؤون الصغير المالية وغير المالية بناء على أنه يصح التصرف في الأمور غير المالية، الذي يأذن ويرخص ويشرع هو الشارع المقدس. أو في غير الصغير كما لو كان محجورا عليه مثلا لفلس باب المثال، أو محجورا عليه لجنون، أو محجورا عليه مثلا لا لجنون أو فلس، وإنما محجور عليه مثلا لسفر. فكل فقسم من هذه من هؤلاء معاملاتهم المالية مثلا لا تصح، يحجر عليهم ماليا، خصوصا في قضية السفيه مثلا. في قضية الصغير وقضية المجنون لا، الحجر يتعدى موضوع القضايا المالية إلى القضايا حتى القضايا غير المالية كالزواج كالطلاق كأي شأن يرتبط بشؤون حياته. قم الذي ينصب الولي على هؤلاء من الشارع المقدس. إذن فالتعبير الفقهي الدقيق هو هذا، أن يكون أصيلا أو مأذونا من الأصيل أو مأذونا من الشارع المقدس. فبناء عليه إذن يشترط في أي معاملة من المعاملات المالية وغير المالية حتى النكاح وغير النكاح، يشترط فيه إما أن يكون أصيل وإما أن يكون مأذونا من الأصيل وإما أن يكون مأذونا من الشارع المقدس. طبعا حينما نتحدث عن هذا الشرط يعني بعد كونه مستوفيا لكل الشرائط الأخرى، التي ترتبط فيه، والتي ترتبط إذا كانت معاملة مالية بالعوضين، إذا كانت ترتبط ببعض الأمور، فالمفروض أن الشرائط الأخرى هذه المعاملة مستوفية لها كاملة. فقط نتكلم عن من هذه الناحية، فلا بد أن يكون أصيلا أو المتصرف إما أن يكون أصيل أو مأذوم من الأصيل أو مأذوم من الشارع. طب بناء عليه إذا لم يكن لا مأذونا لا لم يكن أصيلا واضح ولم يكن مأذونا من الأصيل ولم يكن مأذونا من الشارع المقدس وقد أقدم على المعاملة بأي نحو من الأنحاء فبناء عليه هذه المعاملة يترتب عليها أثرها أو لا يترتب عليها أثرها مقتضى أنه يشترط أن يكون أصيلا أو وكيلا من أو وكيلا من الأصيل أو من الشارع فلا يترتب عليها أثرها فلا يترتب عليها الأثر بغض النظر ما هو الأثر كل معاملة أثرها بحسبها على كل حال فلا يترتب عليها الأثر. طب ما دام لم يترتب عليها الأثر إذا هذا معنى أن المعاملة غير صحيحة لا يترتب عليها أثر يبقى هكذا معاملة إذا تحققت هكذا معاملة من شخص لا هو أصيل ولا مأذوم من أصيل ولا مأذوم من الشارع هكذا شخص ماذا نصطل عليه في الشريعة المقدسة نصطل عليه في الشريعة المقدسة بأنه فضولي هو المعنى اللغوي له هذا والمعنى الشرعي مطابق للمعنى اللغوي الفضولي هو هذا يعني الفضولي بعبارة بالتعبير العرفي البدوي الآن اللغوي هو على كل حال الذي في الحقيقة يتدخل أو يقدم أو يضع نفسه أو يمارس عمل من دون ماذا؟ من دون لا إذن لا من صاحب القضية ولا إذن من الذي له أن يأذن له هذا يعبر عنه بأنه ماذا؟ فضولي فإذا فضولي يبقى الكلام كنكتة أنه فضولي فلا يترتب عليه الأثر بغض النظر عن تقسيمات الفضول كما سيأتي معنا أن هذا الشخص طارة يصرف لنفسه كما في الغاصب مثلا طارة يصرف لا على أساس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني يريد يتصرف لصاحب المعاملة للمالك مثلا طارة أخرى لشخص ثالث بغض النظر الكلام هو عمله بما هو في الحقيقة تدخل بشيء لا يعنيه وشيء ليس من صلاحياته وشيء ليس في دائرة عمله فيعبر عنه بالفضول طب بناء عليه إذا إطلاقه بالمناسبة إطلاق الفضولية في المقام على المعاملة إطلاق صحيح في محله لا ليس إطلاقا صحيحا بالمناسبة ومع أن الشائع والرائج والأكثر يعني استخداما على الألسنة معاملة فضولية معاملة فضولية بيع فضولي إجارة فضولية زواج فضولي إلى آخر مع أنه لا إطلاق الفضولية إنما يكون على الذي أقدم على ما أقدم أما إطلاق الفضولية على المعاملة هذه المعاملة مسكينة شو ذنبها المعاملة لا من قريب ولا من بعيد فإطلاق الفضولية على المعاملة إنما هو من باب التجاوز مجازا والتسامح وعلقتها لأن الموقع لها إنما كان فضولي وإلا تبقى القاعدة الأولية غلط هذا الاستخدام إطلاق الفضولية على المعاملة بل على المتصدي على المتصرف يقال فضولي بامتياز وهو المعنى اللغوي المعنى العرفي المعنى الشرعي هذه نقطة كان لابد من الإشارة إليها طيب يبقى الكلام قبل أن ندخل في أصل الموضوع الكلام في الحقيقة في بعض القضايا التي لابد أن يحرر محل النزاع فيها فلذلك قال بدوا هو عليه الرحمة ومن شرائط متعاقدين أن يكونا مالكين لأني عبرت عنه بماذا بالأصل مالك وإلا إن لم يكن مالكا بعض واضح لأنه لا بيع إلا في ملك لا بيع إلا في ملك هم هذه العبارة أخص ليش لا بيع إلا في ملك إما أن يكون مالك أو مأذوم من المالك أو مأذوم من الشارع مو دائما لا بيع إلا في ملك إذا لم يكن ماذا إذا لم يكن لا مأذون لا من الشارع ولا من المالك بل لا بيع إلا في ملك قال أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع مبين الفرق بين إذن المالك وإذن الشارع إذن المالك يعني الوكيل فيصبح المالك الأصيل وهذا ماذا؟ وكيل، موكل ووكيل. إذن فعقد الفضول لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد أو على عقد غيره من اللزوم. واضح. يبقى الكلام تعبيره هنا جدا دقيق، ليش عبر باللزوم؟ المفروض يعبر بماذا؟ صحة وعدم الصحة. كأنه لما تقول صحة وعدم صحة تقول صحة وفساد، يعني تقول فساد وبناء عليه إذا فاسد ما إلى معنى بعد ذلك تتحدث عن أنه الإجازة تصحح، أي بمعنى ترتب الأثر أو لا ترتب الأثر. فالتعبير الأسلم والأكثر موضوعية هو هذا، لازم وغير لازم. ولو كان التعبير باللازم هم فيه نوع من المسامحة، لأن المتحين يقول إذا كان اللازم في قبال الجائز فبناء عليه في اللازم يتحقق نقل، في الجائز عفوا يتحقق نقل وانتقال، تتحقق ملكية، غاية ما في الأمر ماذا؟ أنها له الجائزة، لهما أن يفسخ أو لأحدهما أن يفسخ. واضح؟ أما في الفضول المعاملة الفضولية أو المتعامل الفضولي لا يترتب أي أثار إذا كان من مما يملك، لا تترتب ملكية، إذا كانت علقة زوجية لا تترتب علقة زوجية، وهكذا. فيبقى أنه التعبير باللازم بهذا المعنى من باب دفع هذا الدخل. ولذا قال إذن لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره أو على عقد غيره من اللزوم. ثم قال وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا. بعض الفقهاء في شرائطهم هذه أو في أبحاثهم هذا هنا حينما وصلوا إلى هذا الشرط، وهو أنه يشترط من شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو بحكم المالكين. هذه عبارة، يقول هذه مالكين أو بحكم المالكين مرادهم هذا، يعني أن يكون مالكا أو مأذونا من المالك أو مأذونا من الشارع، هذا مرادهم. وهذا دفاع عن من؟ يقول العلامة في القواعد ذكر بأنه من شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو بحكم المالكين، وفرعوا على هذا الشرط أنه لو باع غير المالك فبيعه غير صحيح، لا يترتب عليه الأثار. وإذا كان مراد القواعد هو هذا فالتفريع يكون في محله 100%. وهذا تعريض بمن؟ تعريض بالشيخ الكركي عليه الرحمة صاحب جامع المقاصد، حيث أن الشيخ الكركي أشكل على المحقق على العلامة أنه حينما تشرط أنه يشترط في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو بحكمهما، طبعا كلامنا في عقد البيع حتى لا يصير مالكين أو بحكم المالكين، ثم تفرع على ذلك فإذا باع غير المالك أو غير المأذون أو غير مأذون من الشارع فالبيع غير صحيح، قال له هذا التفريع غير صحيح. طبعا إشكال فني، ولا أن المضمون والمعنى محل اتفاق عند الجميع، ولكن الكلام في ماذا؟ الكلام على مستوى الصياغة الفنية، بحيث أن هذه العبارة جامعة مانعة أو غير جامعة مانعة، هذا التفريع يصح على هذا الشرط أو لا يصح هذا التفريع. طيب جيد، خلينا نأخذ بكلام المحقق الكرم، كلامه يا صحيح إذا تقول لي أنه يشترط في المتعاقدين أن يكونا مالكين، ثم تقول بلي جيد، وعليه إذا باع غير المالك، فتقول هذا مقتضى إذا غير المالك من يشمل؟ يشمل الفضولي بالمعنى الذي ذكرناه، ويشمل الوكيل، ويشمل الولي على المحجر عليه لفلس أو لسفه أو لجنون. طيب جيد، هذا غير مالك صحيح، فلذلك كلام المعلم في محله، عفوا كلام المحقق على المحقق الثاني على العلامة. الشيخ مصر يقول لا، هذا هو مراده هذا. جيد، مراده هذا القصد شيخنا المصنف، القصد شيء، ها والله المعنى في قلب الشاعر. كل كلام نحن والعبارة، ونحن نحاكم على أساس العبارة، أما في قلبه في ذهني ما في قلبي، خب هنا لا يفيد ما في القلب. على كل حال قال وهذا مراد، إذا المراد من وهذا مراد من جعل الملك وما في حبه شرطا، ثم فرع عليه أن بيع الفضول موقوف على الإجازة كما في القواعد. فاعتراض جامع المقاصد على العلامة في القواعد عليه بأن التفريع في غير محله، لعله في غير محله، لعل إشكال على العلامة في غير محله بين. على كل حال وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضول التي هي من أهم المسائل، بل من المسائل المهمة بدون شك ولا ريب. عامة البلوى كثير الابتلاء بها، فروعها متعددة. وصحيح نحن الكلام الآن نحن نتحرك الآن على أساس كلامنا في عقد البيع، وإلا الحديث في الفضولي لا يقتصر على ماذا؟ على البيع، بل يتعدى إلى باقي العقود حتى بالنسبة إلى الزواج. هنا قال اختلف الأصحاب وغير الأصحاب. طبعا المسألة، هذا أيضا إشارة إلى مطلب جدا مهم، أن المسألة ليست فقط وفقط مطروحة في الفقه الإمامي، وإنما المسألة في الفقه الإسلامي بشكل عام، يعني حتى عند المذاهب الإسلامية الأخرى مسألة البيع الفضولي أو المعاملة الفضولية مطروحة وموجودة، أنه فضولي بل فضولي، وبناء عليه أن هذه المعاملة تصح أو لا تصح يترتب عليها أثرها. ثم إذا لم تصح فلو لحقها الإذن والرضا فهل تصح أو لا تصح؟ هذه الأبحاث بهذا الشكل في الحقيقة، بغض النظر عن النتائج المتبناة، بغض النظر عن الأدلة التي استدل عليها أو استدل بها على الصحة أو على عدم الصحة، إذن المسألة لا تختص بالفقه الإمامي بل تتعدى إلى الفقه الإسلامي. هذا شيء يبقى يريد أن يبني على الشيء مقتضى، وهذا التفات جدا مهم، وهذا نوع ما أيضا عودا على أصل القضية، أنه في تحرير محل النزاع في الفضولية. سؤال هنا، أن الفضولية المطروحة بهذا الشكل بعد أن عرفنا من هو الفضولي، على كل حال الكلام في تحرير محل النزاع في موارد الكلام في الفضولي، الكلام في الفضولي من ناحية عدم ترتب أثر المعاملة عليها، وبناء عليه حينئذ يقع الحديث أنه إذا رضي هل يتحقق نقل الانتقال أو لا يتحقق على الخلاف الذي جاء، ثم بناء على أن الرضا المتأخر مصحح، فحينئذ هل هذا ناقل أو أنه ماذا؟ أو أنه كاشف. السؤال الذي يطرح أن المعاملات كما أشرنا أن الكلام في المتعاملين في الحقيقة طارة في المعاملات في العقود، عم من أن تكون عقود مالية أو عقود غير مالية، وأخرى عندنا الإيقاعات، والإيقاعات تحتل مساحة واسعة في الفقه الإسلامي وفي فقه المعاملات. عندنا العاتق، عندنا مثلا الطلاق وهو مسألة على كل حال جدا ماذا مهم، عندنا النذور، عندنا فالكلام أنه الفضولية تجري في الإيقاعات أو لا تجري، فضولية في الإيقاع تجري أو لا تجري، يعني هذا الكلام اللي نتحدث عنه في الفضولية. فضولي بلا شك، ولكن بمعنى أنه يبحث عن أن إيقاع الفضول صحيح أو ليس بصحيح، وإذا لم يكن صحيح في الحقيقة يتوقف على إذن الأصيل أو المأذون أو الوكيء أو المأذون من الأصيل أو المأذون من الشريعة أو لا. يقولنا الآن ليكن في عندكم في أذهانكم، وهذا أصلا دعوه في مسلماتكم الفقهية، أن الفضولية لا تجري في الإيقاعات. كل الكلام في الفضولية في الإيقاعات ليس له أي موضوع. بمجرد أن يقدم على إيقاع ولم يكن لا أصيلا ولا وكيلا ولا مأذونا من الشريعة، فإنه يقع الإيقاع باطلا. لا تسأل عن أنه ماذا يمكن أن تصحح الإجازة أو لا يمكن أن تصحح. ويقول اتفاقا هذه المسألة لا كلام فيها ومحل اتفاق مسلم بين العلماء كافة، بحثها أدلتها في موطنها، ولكن مسألة إجماعية وكادت تكون ضرورة فقهية، أن الفضولية لا تجري في الإيقاعات. إذا قال اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضول بل في مطلق عقد، طبعا ليش البيع مطلق عقد، الضمير عاد الفضولي، يعني مطلق عقد الفضولي عام من أن يكون بالبيع وغيره، عام من أن يكون بالمال وغير المال. ولكن بعد اتفاقهم على ماذا؟ على بطلان إيقاعه للفضول كما في غاية المراد للشهيد رحمة الله تعالى عليه. يجب على أقوال، اختلف الفقهاء على أقوال. قبل أن ندخل الكلام في تحديد المراد من الفضول عودا على ذلك الشيء الذي ذكرته بالبداية، قال والمراد بالفضول حينئذ كما ذكره الشهيد الأول عليه الرحمة في غاية المراد هو الكامل الغير المالك. هو الكامل، قمت بيان كما بيان، مستشبع لكل الشرائط، يعني على مستوى العاقل، على مستوى البلوغ، على مستوى القاصد، على مستوى الحرية، كله كامل من جميع الجهات. فقط وفقط على مستوى الكامل غير المالك، لاحظ ما قال غير المالك للمال حتى يجي على إشكال من كلام العلام السابق وإشكال المحقق الكركي عليه، لا، قال هو الكامل الغير المالك للتصرف، مو المالك للسلعة وللمتعاوض عليه، لا، المالك للتصرف. والمالك للتصرف طارة يمتلكه أصالة كالمالك واقع، هو المعني بالدرجة الأولى، يعني إما أن يكون مالكا مالا أو لا، مالك لقراره يا أخي، زواج، طلاق، إلى آخره. فإما أن يكون مالكا القرار بيده، مالكا للقرار لأنه هو أصيل، وإما أن يكون مالكا للقرار بالوكالة من الأصيل، وإما أن يكون مالكا للقرار بماذا؟ بالإذن الشرعي، يعني الشارع الذي خوله، كما في الولي على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه وإلى آخره. لذا قال ليه؟ يجي على إذا
إذا إذا على الفضول،
لا، عم يقول الفضولي هو المستجمع للشرائط غير مالك للتصرف، مو المالك، غير مالك، عبر في الفضولي. فبالمقلب الآخر إذا مالك التصرف من هو الذي ليس فضولي؟ مالك التصرف إما أن يملكه أصالة، هو أصيل، أحسنتم. زين، قال إذا المالك للتصرف، ولو كان المالك غير المالك للتصرف، قل هادر بالك، ولو كان غاصبا، والغاصب كما سيأتي معنى هذا على كل حال، وبعض الناس هكذا غاصب لموقع الاجتماعي، لموقع السياسي، لموقع السلطوي، القوة إن صح التعبير، أصلا ما يتصرف بما عنده على أساس أنه يتصرف في مال غيره، لا، ملكه، تصرف على أساس ملكه، يأكل، يشرب، يهب، يعطي، يتصرف، ملكه. لا تتصور أنه هذا يعني هو عنده جهل مركب، واقع الأمر شرعا ماذا؟ كل هذا فضول ترى، وهذا فضولي. لا تصور أن هذا ليس فضولي، لا هذا فضولي أيضا. لذا قال ولو كان غاصبا. لماذا سنفرده في الحديث بشكل خاص؟ لأن هذا قاصد من جميع الجهات. قال وفي كلام بعض العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه أو من يحتاج إلى إذنه. قال من عرفوه بماذا؟ قال هو الذي يعقد بلا العاقد من دون إذن من يحتاج إلى إذنه. من يحتاج إلى إذنه؟ المالك إن كان مالكا، الأصيل أو الشارع على كل حال. هذا الفضول نتيجة واحدة. وقد يوصف به نفس العقد. كل هذا كله كلام الشهيد، هذا تحديد الفضول اصطلاحا وشرعا. يقول لا مفاض، أحيانا نفس العقد يقال عقد بيع فضول، إجارة فضولية، نكاح فضولي، وهكذا. قال وقد يوصف به نفس العقد ولعل هذا الوصف تسامح. بين وكيف كان. لذا وقع الكلام وكيف كان بناء على هذا. يقول إذا ننبه إلى قضيتين أساسيتين، وهما بناء على أن الفضول لا يختص بالبيع بل يجي بباقي المعاوضات ومنها النكاح. طيب لو قامت الطرف في العقد، من في عقد النكاح؟ الأنثى والذكر طرفين، أليس كذلك؟ فلو قامت الأنثى وزوجت نفسها، الأنثى الباكر وزوجت نفسها من دون إذن وليها، بناء على أن إذن الولي شرط في صحة النكاح، فهكذا معاملة صدرت، أحد يشكك بأن الأنثى ليست أصيلة في المقام، زواجها مستقبله أمرها. مع ذلك هنا يقال على هذه المعاملة بأنها معاملة فضولية، ويقال عن الباكر بأنها فضولية. لماذا؟ صحيح نحن نقول إذن قبولها بناء على شرط الاستئذان من الولي، قبولها جزء إلا في الحقيقة هي أحد يعني في الطرف هي أحد الجزئين، والجزء الآخر من؟ الولي. وعليه فإذا زوجت ولم تكن مأذونة أو مأذون في هذا الزواج من الولي فالعقد ماذا؟ فزواجها يعطلق عليها فضولة، والعقد يتوقف على إذن الولي، فإن أذن الولي صح العقد وترتب الأثر، وإلا فلا. زين. لذلك قال وكيف كان فيشمل العقد الصادر أو فيشمل التعريف، وعليه يصير مفعول به. وكيف كان فيشمل التعريف المتقدم العقد الصادر من الباكرة، مفروض البكر الرشيدة بدون إذن الولي بعد يركز أنه لاحظ أصيل ومع ذلك يقال عنه فضول. يقول شخص مالك ولكن سفيه، مالك سفيه، باع أو اشترى، كلامكم فيما تقدم لا بيع إلا في ملك، خذ ذلك. كلامك أيها العلامة تقول أنه ماذا يشترط في المتعاقدين؟ الملك، وهذا مالك. مع ذلك نقول عنه ماذا؟ لأن بيعه فضولي، وهذا فعله فضولي. لماذا؟ يعني يتوقف البيع على إذن الشريعة، والمراد من الشريعة في المقام الحاكم الشرعي، فيطلق عليه أيضا ماذا؟ فضولي. إذا قال كما ومن، إذا ومن المالك فيشمل يعني العقد الصادر من الباكر، ويشمل
العقد الصادر من المالك إذا لم يملك المالك ماذا؟ التصرف في ماله محجور عليه، إما لسفه أو لجنون أو لصغر. لماذا؟ قال لتعلق حق الغير بالمال. افرض هذا محجور على سبب يريد يشيل مطلب آخر، هذا قد نعتبر أنه غير، لا 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 ما نروح لهذا، هذا يحتاج إلى إذن مباشرة لتعلق حق الغير من بشكل آخر. مثلت أنا بهذا المثال، قد تقولوا لي هذا راجع مولانا بالأخير إلى أنه غير مأذون من الشارع المقدس وإن كان مالك، اقتضاء أن يتصرف ليس موجود فيه، لأنه يشترط في المعامل أن يكون بالغ عاقل إلى آخره. هذا هو مستجمع لكل الشرائع، مستجمع لكل الشرائع حتى لا يلزم عليه هذا الإشكال، يعني بالغ عاقل راشد إلى آخره، ولكن لا تصح معاملته. يقول مثاله كما في قضية ماذا؟ كما في قضية في باب الرهن كما قرأنا. العين صحيح ملك الراهن، ولكن تعلق بها حق آخر وحفظ بها حق الآخر، فمن هنا إذا باع العين المرهون الراهن هذا بيعه فضولي، ويقال فضولي صحيح ملكه وهو مستجمع الشرائع من كل الجهات، ولكن ماذا؟ ولكن يتوقف صحة هذا البيع على إذن من تعلق الحق بالعين وهو المرتهن في الحقيقة. واضح؟ يقول أيضا هذا يقال عنه فضولي، مع أنه ماله وإذا باعه ليس له حق التصرف فيه. إذا لم يملك التصرف في تعلق حق الغير بالمال كما يومئ إلى الأخوة. من استفدت هذا شيخنا؟ يقال هذا يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضول بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها. استدلوا على عدم صحة المعاملة الفضولية من جملة الأدلة بعدم صحة زواج الباكر الرشيدة من دون إذن وليها. هذا دليل على ماذا؟ على عدم صحة المعاملة الفضولية، لأن إذن الولي في المقام شرطه. وحينئذ فيشمل الفضول بيع الراهن وماذا؟ والسفي ونحوهما، وأيضا بيع العابد بدون إذن السيد. وكيف كان؟ يتير إلى فرع جدا مهم. هذا الفرع طيب جيد، قلنا أن لا يكون أصيلا، لا أصيلا ولا مأذون من الأصيل ولا مأذون من الشارع. طيب لو فرضنا أنه لم يكن لا أصيل ولا مأذون من الأصيل ولا مأذون من الشارع، وأقدم على معاملته ولكن لم يكن مأذونا فيها، ولكن اتفاقا أن المالك كان راض في قرار نفسه، راض المالك راض، بس لم يأذن له، لم يخوله، لم يوكله، ولم يكن مأذونا شرعا، ولكن أعلم أنا الشيخ أحمد الآن أعلم بأنه ماذا؟ راض في قرارة نفسه، وجاي من داخله شنو؟ مكيف تعبير جماعتنا العراقية، وأقدم المتعامل على المعاملة بيعا شراء زواجا إلى آخره. طلاقا يا أخي، فهل هذا فضولي أو أنه ليس فضولي؟ جدا مهمة. فهل هذا فضولي؟ إذا نظرنا نظرة بدوية للقواعد العامة بلا فضول، على أساس قلنا من هو الفضولي بحسب تعريف الشهيد؟ الفضولي هو من لا يملك التصرف، وهذا ليس مالك التصرف، صحيح؟ من لا يملك الإذن وهذا مو مأذون، من لم يوكل لم يكن موكلا بحسب تعريف العامة، حيث قالوا إذن من عقد بدون إذن من يحتاج إلى إذنه،
هنا عقد من دون أن يستأذن من يحتاج إلى إذنه.
ستبقى القاعدة هذا. إذن ماذا؟ إذن فضول.
وبناء عليه نقول بأن المعاملة باطلة إلا أن يأذن بعد ذلك. يأتي الكلام فيه.
ولكن الشيخ يقلب المعادلة ويصر على أن هذا في الحقيقة ليس فضولي، ويعبر أن الذي يقوى في الناس، وإن كان يقول بحسب ظاهر الأدلة والمعطيات وعمومات الأدلة الكلام معكم أن هذا فضولي، ولكن الذي يقوى في النفس بتعبيره حينما ندقق ببعض ألسنة الأدلة وبعض النكات وبعض الاستدلالات نرى بأن المطلوب لا، ليس المطلوب الإذن بالمعنى الاصطلاحي كتوكيل وما ناك، لا، المطلوب هو هذا إحراز رضاه، إحراز رضاه، خصوصا إذا تمسكنا بعمومات إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أحل الله البيع، وغيرها من الأدلة التي تشير إلى أناطة الصحة بإحراز الرضا بالرضا وطيب النفس. يقول هذا طيب النفس راض، فبناء عليه هذا لا يعتبر فضولي، وعليه تكون المعاملة معاملة صحيحة. لذلك وكيف كان فالظاهر شموله شمول الفضول، كل الضمير يعود إلى مال، إلى الفضول الذي عرفناه، لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى. تقولي بالفحوى، أن الفحوى بمثابة الإذن الماذا؟ إذن اللفظي، لا لا بس طيب النفس، أو فحوا، لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف بحسب تعريف الشهيد ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك، ويؤيده يعني يؤيد أن الفضول يشمل هذا الذي أقدم على معاملة ويعلم أن الأصيل فيها راض من داخله، ولكن لم يجزه، لم يوكله، لم يأذن له، اشتراطهم في لزوم العاقد كون العاقد مالكا واحد أو مأذونا أو وليا. إذا رجعنا هناك بل إما كما بينت في البداية، إما مالك أو وكيل من المالك أو مأذون من الشريعة. طب هذا لا مالك، واضح، ليس مأذونا من المالك، واضح، وليس مولا من الشريعة. ولذلك فرعوا عليه ماذا؟ قالوا كل من لم يكن مالكا ولا مأذونا من المالك وكيلا ولا مأذونا من الشارع فهذا فضولي، فهذا فضولي. وبعد يؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية عروة ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عروة البارقي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يأتي الرواية مفصلا درهما أو دينار من أجل أن يشتري حاجة لبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له روح للسوق اشتري لنا حاجة للبيت. فذهب عروة في الطريق شاف واحد جالس على ماذا؟ على بعير بكذا بآب بدر، اشتراه، شاف الصفقة كل زين اشتراه، شوي كمل شوي بالسوق جر البعير، جاء واحد قال بيع هذه البعير، تبيع هذه البعير؟ قال بلى أبيع. بماذا؟ قال أريد ماذا؟ أريد درهمين. قال توكلنا على درهمين، هذه درهمين اعطيني البعير. أخذ البعير وأخذ درهمين، راح عروة اشترى الحاجة للنبي بدرهم وأعاد له، جاء إليه، جاء للحاجة وقال له هذا درهم وياه. فالنبي ماذا قال لعروة؟ بارك الله بصفقة يمينك، أنت شنو هذه صفقة؟ هم رسلنا مع الدرهم جبنا حاج، جبت الحاج والدرهم رجعته بالنتيجة، فبارك الله بصفقة يمينك. شاهد هنا، هذا من جملة الأدلة سيأتي الكلام فيها مفصلا على صحة عبد
صحة المعاملة الفضولية.
فلذلك الكلام أين؟ الكلام هنا أنه استدل أنه استدل بهذه الرواية على ماذا؟ على الصحة. فإذا مع كون عروة لا يمكن أن يقدم على هذا هكذا معاملة إن لم يكن يحرز رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقل معنى ذلك أن الرضا موجود. إذا قال ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضول بحديث عروة البارقي مع أن الظاهر علمه برضا النبي، يعني عروة صلى الله عليه وآله بما يفعله، وإن كان الذي يقوهان انطلاق إلى الآن، هذا كله كان يؤكد على ماذا؟ على موضوع البط، على موضوع أنه فضولي وتتوقف هكذا معاملة على إذن المالك. قال ولكن الذي يقوى في النافس، ولكن أنه لا يتوقع، ولكن قال المشكلة ماذا؟ وسيحشل الأدلة ويمدن ويضرب قضية مو استحسانية، ولكن قال فقط الذي يخوفني في المقام هو من؟ هو الخروج على مخالفة الأصحاب، عودا لأن الشيخ موضوع مخالفة المشهور جدا قضية عنده ماذا؟ حساسة، ولا يخالف المشهور. لذا قال إذن والذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعاقد، رضا الباطنها، سواء علم به العاقد، سعلم به تقول جيد يا أخي علم به، قال لا، أو انكشف بعد العقد حصول الرضا حين العقد، يعني من زمن عقد قام راضي أو لا. طب إذا لم ينكشف، قال حتى إذا لم ينكشف أصلا لمن؟ للعاقد. يقول إذا قلنا بأنه لا هذا المقدار يكفي، فحينئذ هو هذا المقرود المالك، هو بينه تكليفه، بينه وبين ربه، أنه بينه وبين ربه هذه المعاملة معاملة صحيحة، ونقل انتقال تحقق إذا كانت ماذا؟ معاملة مالية. إذا كانت زوجية حدثت عنقة، فما يمكن أن يتبرأ يقول لا، هذا يكون تصرف في مال الغير، يقول بينه وبين ربه المعاملة صحيحة. لذا قال أو لم ينكشف أصلا، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به إمضاء متحقق هنا الشاهد، وترتيب الآثار عليه، آثار عليه إن كان مال نقل انتقال، إن كان الزواج موضوع ماذا؟ موضوع حدوث علقة، إن كان طلاق بناء على أنه هذا ليس فضولي وقع الطلاق، وهكذا بعموم يأتي يشرح بالأدلة. والحمد لله رب العالمين.